سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لمن شاء منكم أن يستقيم، فألهمها فجورها وتقواها. هذا القرآن عجيب أيها الأخوة، ولكننا لن نجني ثمار هذا القرآن إلا من خلال تدبره. لماذا؟ لأن الذي لا يتدبر القرآن قد أغلق وأقفل على قلبه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ بهذه الدروس التي أسأل الله أن يجعلها مباركة، نقف مع التدبر كما قلت مراراً لذات السورة نفسها أو الآيات التي نتحدث عنها من أجل أن نعلمها وما فيها من تدبر، وثانياً من أجل التدبر كله استجابة لأمر الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. كم في التدبر من سعادة، كم في التدبر من هناء، لا يدرك هذا إلا من وفقه الله جل وعلا للتدبر وفتح على قلبه. فإن القرآن أيها الأخوة حياة، حياة للقلوب، والقرآن روح، روحا من أمرنا. لكن كما قلت وأؤكد أننا لن نذوق طعم هذه الحياة، ولن نعيش أو نلمس أو نحس بهذه الروح إلا من خلال التدبر لكلام الله جل وعلا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قبل أيام سمعت أحد طلاب العلم، وكنا في مجلس علم وهو ممن عني في التدبر، يقول إن مما أنعم الله علي من أعظم نعم الله علي بعد الإسلام هو أن وفقني للتدبر. فسأله بعض الحاضرين، لأن هذا الأمر عظيم أن يكون من أعظم النعم بعد الإسلام، قال نعم، لأنني وجدت أثر التدبر في نفسي وفي أهلي وفي بيتي وفي عملي، وجدت أنني أعيش مع القرآن وأرجع إلى القرآن وأتأمل القرآن. هل هناك حياة ألذ من هذه الحياة أن تعيش مع كلام الله جل وعلا؟ هذه السورة التي سنقف معها هذا اليوم تركز على هذا المعنى، ولذلك فهذه المقدمة مرتبطة بذات السورة. بعد 11 قسماً، وهو أطول قسم في القرآن بإطلاق، يأتي جواب القسم. هذا الجواب العجيب، يقول الله جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا هو جواب القسم على القول الراجح والصحيح. دعونا نتأمل أيها الأخوة هذه السورة التي اسمها سورة الشمس، وهي مكية بالإجماع، وورد من فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من يشتكي جابر رضي الله تعالى عنه في تطويله في الصلاة، عندما بدأ في سورة البقرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتانا في حديث جابر؟ في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه، قال: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم أوصاه بعد أن بين له أن من ورائه الصغير والضعيف والمريض وذا الحاجة أن يقرأ بسورة الشمس وسورة والليل وسبح، فعدها النبي صلى الله عليه وسلم من السور التي أوصى بقراءته. قد يتبادر إلى الذهن أنه أوصاه لأنها قصيرة، وهذا القول صحيح من وجه وفيه نظر من وجه آخر. صحيح من وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه ألا يطيل وأن يقرأ من قصار السور، لكنه لم يذكر إلا هذه السور، وإن كان قال البعض على سبيل المثال، لكن تكرار توصية النبي صلى الله عليه وسلم بالشمس في أحاديث أخرى أنها مقصودة لذاتها، بل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها تدل على أنها مقصودة لذاتها، ولما لا؟ ففي هذه السورة عليه مدار الحياة ومدار خلق الإنسان، قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها. ليس هناك في الحياة أي هدف وأي غاية إلا غاية التزكية، ولذلك هذا من فضل هذه السورة. ثم إن هذه السورة أيها الأخوة لما نتأملها وندبر فيها، لو سألنا أو سألت بعض الناس قلت له: من هم أعداء أعداؤك؟ قد يقول لك: الشيطان. وهذا فيه نعم، لا شك في عداوة الشيطان قطعا، لكن هل فعلا هو أعداء الأعداء؟ قد يقول قائل: هم اليهود، هم النصارى، هم الرافضة، يعدد من الأعداء، لكن العجيب أنه يغفل عن العدو، وهي هذه النفس السيئة إن لم تؤمر وتعثف على طاعة الله جل وعلا. ولذلك قال الغزالي رحمه الله: اعلم أن أعدى عدوك هي نفسك التي بين جنبيك، وهي أمارة بالسوء، فإن أخذتها بالهداية والقوة ملكتها، وإن تركتها ملكتك وشردت بك وجنحت إلى مواطن السوء، إن النفس لأمارة بالسوء. سبحان الله، من أندر الناس من يعترف أن الخطأ يعود إلى نفسه. أكثر الناس يحملون الأخطاء على الآخرين. تأملوا هذه الدلالات من خلال تدبر القرآن: إن النفس لأمارة، دائما تأمر، أمر خلف أمر، بالسوء ما تأمر. ابني آدم، يقول الله سبحانه وتعالى عن القاتل الذي قتل أخاه، ما قال: فطوع له الشيطان، قال: فطوعت له نفسه قتل أخي. لاحظ هنا، أنت ونفسك، هناك من يأمرك وينهاك، هي النفس. يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه في موضعين في قصة يوسف: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. بل إن السامري يعترف، ومن هو السامري في سوءه؟ ما قال من كذا أو كذا، قال: وكذلك سولت لي نفسي. حقيقة معناه نخاف. لو قيل لأحدنا إن عدوك قد يأتي لبيتك، أغلق الأبواب واحتار وأخذ العدة، ولا حرج في ذلك، لكن التي تنام مع هذه النفس كيف يتعامل معها؟ ولكن لعلكم تذكرون في الدروس الأولى عندما تكلمت عن سورة الفلق وسورة الناس، وقلت إن سورة الفلق بدأت: قل أعوذ برب الفلق، استعاذة برب الفلق، وهو الله جل وعلا، مرة واحدة من أربعة شرور، أربعة شرور وكلها عظيمة جدا: من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لما جاء لسورة الناس وتسمى معوذتان ماذا قال؟ قل أعوذ برب الناس، وهو الله سبحانه وتعالى ملك الناس إله الناس ثلاث مرات، ما من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الداخل النفس. يا أحبتي، إذا كان الاستعاذة بسم الله مرة واحدة بالله مرة واحدة من أربعة شرور عظيمة، واستعاذة ثلاث مرات لتغيير الأسلوب من شيء واحد، يدل على ماذا؟ على عظم هذا الشيء الذي نغفل عنه كثيرا. سورة الفلق هنا شرور خارجية، شر الناس، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، عفوا، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب الليل، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، كل خارجية، وإن كان يدخل فيه النفس أيضا الإنسان أيضا، لكن هناك في سورة الناس شيء واحد، هذا الوسواس الخناس هو لا شك الشيطان. فإذا هذه معاني أيها الأخوة يجب أن تستوقفنا. فلما نأتي لهذه السورة 11 قسما، لو قام ولله المثل الأعلى إنسان يريد يحدثك في أمر مهم وقال والله والله والله، ثم لا شد انتباهك، ماذا سيقول؟ يقسم ثلاث مرات؟ ما هذا بعد قسم؟ فما بالك لو أقسم والله 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 حتى بلغ 11 قسم ثم جاء، يدل على ماذا؟ وهو أطول قسم في القرآن إطلاقا. أحيانا نقسم الله سبحانه وتعالى بشيء واحد، وأحيانا نقسمه بشيئين وبثلاثة، لكن 11 قسم يدل على الأمر مهول ومخيف، وأيضا هو يحتاج إلى أن نحتار لهذا. قد أفلح من زكاه، ليس الفلاح أيها الأحبة هنا، أفلح ليس الفلاح بالمال ولا بالنسب ولا بالشهادات ولا بما تملك ولا 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 بالتعصب ولا بجماعة ولا بقبيلة ولا، الفلاح بشيء واحد، قد أفلح من زكاه، والخسارة والخيبة لمن دساها. هذه السورة عندما نقرأها بهذا المعنى أيها الأخوة ونتأملها قطعا ستعود على أنفسنا، من زكاها، ولوقفات مع التزكية. لكنني أقدم فأقول أيضا شيء آخر، أكيد يقينا كلكم جربتم التزكية، وأسأل الله أن يزكي أنفسنا، لكن أحيانا نضعف الإنسان. التزكية للنفس ومحلها القلب يجعل الإنسان يعيش في روح خفيفة سهلة شفافة أوابة ذات خلق عالي، لأن التزكية هي التطهير، تقصد تطلق على التطهير وعلى الزيادة. أي يقول العلماء قاعدة التخلية والتحلية، أليس الواحد منا إذا جاء من عمل شاق وفي يوم حار ومن أرض مغبرة ماذا يفعل؟ أول ما يفعل يذهب إلى بيته ويخلع ملابسه المتسخة أو المغبرة ويأخذ الماء الذي ينظف به جسده، ثم هذا انتهى التحلية التخلية، ثم يأتي التحلية، يتطيب، يلبس ثيابه، يشعر بروح خفيفة، وكل منا يشعر بهذا في يوم الجمعة. ولذلك تأتي يوم الجمعة وأنت قد اغتسلت وتطيبت واستعدت، تختلف روحك عن كثير من أوقات استعدادا لهذا اليوم العظيم ولهذه الجمعة. فلذلك هنا التزكية لو لم يكن والله فيها إلا اللذة العاجلة، لو لم يكن فيها إلا الإشراق في الوجه وخفة الروح أي طيب الروح لكفى. لذلك جاء هذه الأقسام المتوالية وراء بعض، ثم يأتي قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سبحان الله، كما مرارا أركز على هذا المعنى، والشمس وضحاها، بدأ بالشمس، الشمس وبعدها الضحى وهو أفضل أوقات الإشراق، لأن ما بعد الظهر أو مع الزوال شديد وربما لا تستطيع، لكن خاصة أول الضحى تجد الصفاء، تجد النور، فكأن هناك كما ذكر بعض المتدبرين علاقة وطيدة بين الشمس وبين القلب إذا ذكي، يكون القلب مشرقا، تجده معطاء، كما أن الشمس يقضي الناس فيها حوائجهم، كما أن الشمس فيها نفع للنبات، فهناك نبات يحتاج إلى الشمس. تجد بعض المرضى وبخاصة فيما عندهم شيء من هشاشة العظام أو غير يقنضعوه في الشمس، فوائد الشمس عظيمة جدا، نور للناس، فرق بينها وبين الظلمة. كذلك القلب، فهناك علاقة وبدأ بها أيضا أن تتفاءل روح التفاؤل. والشمس وضحاها، هل المقصود بالضحى هنا هو فعلا فترة الضحى المعروفة على قولين للعلماء؟ منهم من قال إن الضحى هو المراد فترة الضحى، وقيل إنه اليوم كله. لماذا؟ قالوا لأنه عبر عن، قال الشمس وضحاها والقمر يتلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. فأحيانا قالوا عبر في بعض الآيات مقابل الضحى كما قرأ الإمام قبل قليل، والضحى قال والليل إذا سجى، فجعل فيما يقابل، طبعا النهار هو الذي يقابل الليل، فعبر بالضحى أي عن النهار كله، كما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أو كما في الدرس الماضي الدعاء هو العبادة، مع أنها في عبادة غير الدعاء، وفيه في الحج أعمال كثيرة ليست في عرفة، لكن عبر بأخص شيء فيه وهو الضحى، فبعضهم قال هكذا وبعضهم قال لا إنه يعمه، وكلا القولين على خير. الشاهد أنه نوع من الإشراق. ويا أحبتي والله الواحد منا يجد فعلا في بعض الناس من يوم مقبل يجد في نوره إشراق، وضاءة روح، وعندما تبحث تجد فعلا أن هذا النور والوضاءة في وجهه وراءه خلفه تزكية، كما قال الله جل وعلا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. البعض ربما يحسب أن سيماهم في وجوههم هو ما يجد الإنسان في جبهته من كثرة سجوده، لا، ما قال سيماهم في جباههم، مع أن الجباه وردت في القرآن في أكثر من موضع، قال في وجوههم من أثر السجود، عبر بالسجود مع أن يقصد الصلاة كلها. المقصود بالسجود ليس، لأن ليس هناك سجود منفصل إلا سجود التلاوة أو سجود الشكر، لكن مرة أخرى أخص ما في الصلاة وأعظم ما في الصلاة ما هو؟ السجود. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا كان ساجدا، فقال سيماهم في وجوه من أثر السجود أي من أثر الصلاة. ما هو هذا الأثر؟ ربما بعض الناس ما يكون، ما يظهر على جبهته شيء، وهو ما يقوم الليل، ونعرفهم عباد لا يبقى، هل نقول هؤلاء إذن؟ لا، هو ما نراه من نور ووضاءة وإشراق، بل ما نراه من أثر هذا السجود. فهكذا التزكية، فلا علاقة بالشمس والضحى والقمر إذا تلاها. سبحان الله، الشيء يمدح أحيانا من أكثر من وجه. مرة أخرى يقول بعض البلاغيين إن هناك علاقة بين القمر وبين القلب، وأكثر الشعراء من هذا. ألا تلاحظون أنكم ليلة الرابع عشر أو الخامس عشر أو السادس عشر عندما يكتمل البدر يحس الإنسان براحة؟ سبحان الله، هذا شيء لا يدفعه أحد منه. لما تخرج للبر أو لمكان تشاهد القمر وقد اكتمل يضرب به المثل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا كيف نرى ربنا ضرب لهم مثلا بالقمر في ليلة البدر، يعني في ليلة الرابع عشر أو الخامس عشر نصف الشهر الذي هو اكتمال القمر، لكن ليس مجرد النور، لا، سبحان الله. القمر وإن كان تابعا، يعني ليس القمر له ضوء لذاته، إنما هو من أثر الشمس، من أثر الشمس، وهو فلك من الأفلاك، لكنه تلحظ أن فيه الجمال، تلحظ فيه الهدوء، تلحظ فيه الأنس، فله علاقة بالقلب التي محل التزكية. والقمر إذا تلاها والنهر إذا جلاها إلى آخر الأقسام. إذن كل معنى من هذه المعاني أيها الأخوة واضحة جدا في دلالتها، ولذلك نجد من هذه المعاني يقول الله جل وعلا وما طحاها والأرض وما طحاها، قالوا أي مدها ووسعها. ولجلسنا نعبر ما علاقة كل قسم في التزكية لطال بنا الوقت، ولكنني مضطر أن أنتهي قبل الأذان. فأقول فألهمها فجورها وتقواها، بعض العلماء قال فأرشدها، لكن فيه نظر هذا، لأن الإرشاد يكون إرشاد الدلالة بمعنى الدلالة، لا شك أنه صحيح أن الله أرشد، لكنه ليس في فرق، أرشد الكافر والمؤمن. لكن الصحيح قال العلماء إن معناه أنه ألهمها فجورها وألهمها تقواها، يعني معرفة الفجور ومعرفة التقوى كما قال، وهديناه النجدين. فألهمها أي سهل لها تسهيلا قدريا كما أخذنا في الأسبوع الماضي. والقدر الكوني يختلف عن القدر الشرعي. المؤمن فيه هداية وإلهام ودلالة وإرشاد وتوفيق، الكافر هي فقط الإرشاد والدلالة، وهذا من هذه المعاني. وقد خاب من دساها، فيه وقفات لطيفة جدا لبعض العلماء. أذكر عندنا نعرف ونحن صغار طيب يسمى الدسيسة، الدسيسة لأنها سهلة الاختفاء، الدس الإخفاء، دساها أخفاها. وذكر بعض العلماء معنى لطيف جدا، قال كل مولود يولد على الفترة، فيأتي الإنسان الفاسق أو الكافر ويطمرها بالمعاصي فيخفيها، أي يخفي الفطرة فطرة الخير بهذه المعاصي وهذه الآثام التي تتراكم حتى لا تراها وحتى يفقد أثرها. فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كما بينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فلا شك أن هذا دعاء عظيم. ثم في آخر السورة كذبت ثمود بتقواها، أي بسبب طغيانها. قال العلماء بعد أن ذكر الخير والشر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، ضرب مثلا، ذكر العلماء لماذا اختار ثمود. نحن لا نعلم يقينا وإنما نلتمس العلة. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن ثمود من أقل الأمم السابقة ذنبا، فجريمتهم عقر الناقة مع الشرك طبعا لا شك، لكن تجد الأمم الأخرى عند قضايا تتعلق بالأخلاق مثل قوم لوط، وكذلك قوم شعيب. فقالوا إذا كان هذا عذاب أمة من الكفار وهي من أخف الأمم الكافرة ذنبا بعد الشرك وهو عظيم ولا شك، فما بالك بمن هو أعظم. ومع ذلك أخذتهم الصيحة والرجفة، الصيحة من فوقهم والرجفة من تحتهم، فسواها. فما بالك بمن هو أعظم، ففيه تحذير شديد جدا. ما سبب ذلك بتغواها وهو الطغيان وتأثير الطغيان، ولي إن شاء الله تيسر وقفة مع الطغيان. إذ انبعث أشقاها، هو الأشقى، قال أشقاها معنى لطيف، فكلهم أشقياء، لكن هو هذا هو الأشقى. ولذلك قد يقول قائل طيب عذبوا جميعا، نعم لأنهم كلهم راضون بفعله وكلهم مشركون، وأنقذ الله صالح عليه السلام. قيل من المعاني لماذا اختير لوط، يعني التماس للمعنى، قالوا انهم كانوا تعرفون مدائن صالح ويتابع اهل منطقه المدينه، كانوا في طريق قريش وهم ذاهبون الى الشام، وصالح ايضا من العرب، صالح عليه السلام من العرب، فهم اذن يعرفون قوم صالح، فضرب لهم مثلا بما يعرفون وبما يشاهدون، اولم يسيروا في الارض فينظروا، فاذا وهذان المعنيان لا يتعارضان او السببان، فيكون لانه ضرب لهم مثلا بما يعرفون، وان كان ضرب بالاخرين في مواضع اخرى، وفي الوقت نفسه لانهم اخف في الامم، هذا اللي ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره، فما اذا قياس الاولى ان غيرهم اشد، فهو تحذير في هذا الجانب. هنا من هذه فقال لهم رسول الله، ما قال فقال لهم صالح، مع أنه ورد اسم صالح عليه السلام في مواضع أخرى، قالوا هذا تعظيما لمقامه، لأنك فرق أن تقول جاءك فلان وأنت تعرف أنه مثلا وزير أو أمير، أو تقول جاءك رسول الملك، يكون الاهتمام به أشد، فلهذا قال رسول الله، فقال لهم رسول الله، ناقة الله على الإغراء نصبت على التحذير، أي احذروا إذا أنا أقتل الله، أو احذروا قتل ناقة الله، فنصب حذف، فقال فهو على هناك تعرفون مما ينصب الإغراء والتحذير، وقيل إلزموا ناقة الله، فهو إذن منصوب على التحذير، فكذبوه فعقروها، مع أن الذي عقرها واحد وقدار بن سالف كما تعلمون. قال العلماء أنه ذكر جميع هؤلاء لأنهم راضون فصاروا قد اشتركوا بالإثم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. إذن هذه معاني من هذه المعاني المهمة جدا، و نعود مرة أخرى إلى بعض الوقفات المهمة في هذا الجانب. من المعاني عناية القرآن والسنة بالتزكية، فنجد الله جل وعلا يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم، ويقول سبحانه وتعالى أيضا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم. فالأنبياء جميعا عليهم السلام جاءوا من أجل تزكية أممهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. والآيات كثيرة في باب التزكية، وأشير هنا إلى أن من أعظم السور التي رأيت عنيت فيها موضوع التزكية سورة النور، وسبحان الله مرة أخرى الآن انتبهت لهذا المعنى، العلاقة بين اسمها وبين النور، بين التزكية وبين النور، من أكثر السور التي ورد فيها التزكية والتركيز عليه هي سورة النور، وهي أيضا مرة أخرى اسمها سورة النور، كما قلنا هنا الشمس وفيها التركيز على التزكية، إذن هناك علاقة قوية نؤكد هذا المعنى بين التزكية وبين النور، بين الشمس والتزكية وهذا القلب. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كله تزكية، كل فعله مهمته التزكية ويزكيهم، وقال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ووردت أحاديث عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتزكية النفوس، ويركز على الأمور التي في نظر الناس يسيرة وهي عظيمة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلام بينكم. انظر كيف ربط بين الإيمان ودخول الجنة، أفشأ السلام. لكن سبحان الله كما ذكر شيخنا الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول أحيانا نقرأ فضائل عظيمة جدا وجزاء عظيم لبعض الأعمال ونتعجب، سهلة، لكن انظر إلى تطبيق الناس لها، الذي يذكر الله سبحانه وتعالى اليوم لا إله إلا الله وحده ولا شريك له 100 مرة، انظروا هذا الأثر العظيم الذي يحدث له. لكن كم من يطبق هذا الأثر؟ أول ما تقرأ تقول فقط، لن يأتي بأحد مثل ما جاء به إلا من جاء بمثله أو أعظمه. لكن عندما تأتي لتطبيق الناس، كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان بالميزان، والله لو ما فيها إلا الأولى حبيبتان للرحمن. سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. كم من الناس يكرر هذا الأمر؟ فهنا نجد أن هذا المعنى في هذه الدلالة، لما نجد بعض الأعمال يكون لها أجر عظيم جدا، ولكن الناس قد لا يعطون هذا الاهتمام وهذه العناية مع أن أجرها عظيم. ومن ذلك كما بيّنت تزكية النفوس، والله أعلم. أفشوا السلام. هنا سأقف إشارة لطيفة. سبحان الله، وجدت 3 أشياء لا تكلفك شيئا من الدنيا أبدا، إلا يسير إلا يسير: السلام والتبسم والهدية. السلام هنا هذا الحديث: لا تؤمنوا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام. طيب سبحان الله، التبسم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. بعض الناس أثقل ما عليه أن يتبسم، بس سبحان الله ماذا يكلف التبسم الأخر؟ ماذا؟ لكن النفوس التي لم تتزكى ثقيل عليها. ما قال تضحك، لا، ليس هذا المراد. وتبسمك، بس افتح فمك يسر أشعره، انظروا كيف تفعل فعل عجيب جدا. أنت ترى بعض الناس إذا تبسم فرحت، بينما لو تجهم في وجهك أو سلمت عليه ما أعطاك اهتمام تجد انقباض في قلبك. بل بعض الناس، نرجع للسلام، يقول أحد الإخوان، وإن كان هذه حالة شاذة والحمد لله لكن أشير إليها، يقول: جئت لرجل سلمت عليه، فلما سلمت عليه قال: تعرفني؟ قلت: لا والله ما أعرفك لكنك مسلم. قال: بيني وبينك علاقة؟ تريد من الشيخ؟ قال: ليش تسلم عليه؟ طبعا هذه نفوس شاذة، ويوجد في الخلق أمثال هؤلاء. إذن السلام، التبسم، الثالث الهدية. الهدية عجيبة، الهدية يا أخوان. الآن لو جئت مثلا، أضرب مثال، ورأيت واحد محتاج، محتاج فعلا، لكنه يتستر عن الناس، لا يسألون الناس إلحافا، وقلت: يا فلان تعال أمام الناس، لاحظ، بلغني أنك محتاج، هذه 1000 ريال. قد يغضب غضب شديد ويقول: أنت تريد أن تذلني، أن تهينني. لكنني لو أخرجت هذا القلم الذي يمكن ما فيه حبر بعد، وقلت الواحد: تفضل هذا هدية، فرح، مع أنه ما يساوي ريال، تعطيه مسواك. الهدية فعلها عجيب. ولذلك أنا أتساءل، يوم من الأيام دخلت في قضية، في مشكلة عائلية وصلت إلى طريق صعب جدا، فقال، فسألت الشخص الزوج، قلت: بسألك أسئلة دقيقة، قلت: هل يوم من الأيام أنت أهديت إلى أم زوجتك هدية؟ قال: لا، سنوات متزوج. قلت: خسرت أنت الآن، ولأن أمها ليست في صفه، لكن لو أنه ملكها بالهدية استطاع أن يملكها، وهذا كل من يجري في نفسه. طيب، الغريب أن الأكثر المعروف أن الأزواج هم اللي يهدون لزوجاتهم. طيب، هل الزوجات يهدون لأزواجهم؟ أنا أعرف هناك زوجات طيبات، لكن هو الأقل. أن الأب يهدي لأولاده، الأبناء يهدون لأبيهم. والعجيب أن الهدية لا يلزم أن تكون كما قلت لكم سبحان الله أن تكون غالية الثمن، لا شك أن قيمتها في قيمتها لا شك، لكن أحيانا تكون يسيرة كما قلت، يسير. نلاحظ هذا في أنفسنا من إهداء سواك، وهو لا يساوي ريال. إذن هذه 3 أشياء لها قوة وعلاقة في تزكية النفوس وإشاعة الحب والألفة والناس يتساهل، بل إن السلامة سبب لدخول الجنة ويتساهل فيه الناس. والله من أصعب شيء على النفس أن يكون الإنسان واقف وجالس ثم يمر إنسان لا يسلم عليه، وإذا جاء للذي خلفه سلم عليه لأنه يعرفه. لا يا أخي، إفشاء السلام يقول الإنسان على من تعرف ومن لا تعرف، وهذا بل إن أحيانا الواحد يجد هذا لا يدفعه عاقل أبدا في نفسه شيء على إنسان، فإذا أقبل عليه وسلم سبحان الله سبحان الله مستحضر. وكما قلت كيف إذا تعدى لهذا للتبسم، كيف إذا تعدى هذا للهدية، كل هذه ترتبط بالأخلاق. ولك أن النبي صلى الله عليه وسلم من باب تزكية النفوس وتطهير النفوس ركز عليها، وهو ولذلك أثقل شيء في الميزان هو حسن الخلق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيها الأحباب نقف مرة أخرى لمعنى عظيم ذكره العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية عظيم وغيره. هناك علاقة بين الاعتقاد اللي هو في القلب وبين الأعمال الظاهرة، أي علاقة بين تزكية القلب وبين الأعمال الظاهرة. إذا كان الإنسان قلبه طاهرا جعل الله قلوبنا طاهرة سليمة، تجد أن أعماله كذلك، تجد أن أخلاقه كذلك. وإذا كان القلب فيه غبش انعكس على النفس. سبحان الله، يقول حذيفة كلمة يا أخوان تخيث. حذيفة الذي أسر النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، لا أحد يعرف أسماء المنافقين إلا حذيفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبو بكر عمر لم يخبره من النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة عظيمة. مرة فقط جاء عمر وهو المبشر بالجنة وهو أمير المؤمنين يقول يا حذيفة هل عدنا النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال لا ولن أخبر أحدا بعدك، يعني هل أنا في القائمة؟ وهو عمر الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم ما يسأل سؤال هكذا وهو راض عنه ومبشر بالجنة، هل عد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ هذه المعاني لها دلالة. يقول حذيفة ما أسر امرؤ سريرة الساحة، ما أسر سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. مثل ما قلت لكم بعض الناس لا يعلم الناس أنه يصلي الليل، لكن لابد يظهر أن يصلي الليل. سبحان الله، هي سريرة يخفي العمل يظهر بدون أن يريد هذا. يعني فالواحد يخاف المسألة. ولهذا الجانب التزكية عندما يطهر قلب الإنسان يصبح منبعث الخير، منبعث العفو، منبعث الصفح. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك من أفضل وسائل التزكية هو العفو، أن يؤبس الإنسان العفو، هذه الأخلاق. ولله لا شك المثل الأعلى، ومن عصمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وزكاه. يقول أحد الإخوان كنت صعب النفس، كنت صعب العفو، لكن يقول من قرأت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك، لكن من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، يقول كنت أسمع من قصصه وأخلاقه الشيء العجيب، والعفو عنده شيء بدهي كنفس لم ينتقم فيما نعلم من أحد. وله قصص كثيرة في هذا ذكرتها في محاضرة بعنوان ألا تحبون أن يغفر الله لكم، لكن يقول جعلته لي من القدوات، لأن أيضا الشيخ عبد العزيز من أشد الناس رحمه الله، ولا نزكي على الله فقد قدم إلى ربه، من أشد الناس حرصا على تطبيق السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول فبدأت أقتدي بالشيخ، يقول إذا جاءتني يعني أحد تعدى علي مباشرة يقول أسأل نفسي ماذا لو كانت أمام الشيخ عبد العزيز، يقول مباشرة طبعا الرسول صلى قبل ذلك العفو، يقول فبدأت أعفو، يقول وصلت من العفو، وهذا أحد الأحياء ولا أرضى بذكر اسمه، أنني لا أكره، يقول لا أتمنى هذا، لا أتمنى، يقول فأنا بشر إذا وقع علي ظلم يقول أفرح من وجه آخر لما فيه من خير، يقول أبدأ بالعفو وليس العفو فقط، بل الدعاء بأعظم الدعاء لمن أساء إليه، أعظم الدعاء. هكذا يوسف عليه السلام، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ما اكتفى بقوله لا تثريب عليكم اليوم، يعني سامحتكم لن أعاقبكم، لا، يغفر الله لكم، دعاء له. ثم أبوه بعد ذلك عليهم السلام جميعا، يا أبانا تغفر لنا ذنوبنا، نذر ماذا قال؟ قال سوف أستغفر لكم ربي، لأن القضية ليست معي أنا فقط، أنتم أخطأتم في حق الله. فيقول سيختار، قال العلماء، وقت السحر أرجى لإجابة الدعاء أن يدعو لأبناء الذين أساءوا إليه سنوات، وقبل قليل تالله يقولون تفتأ تذكر يوسف ويقول إنك لفي ضلالك القديم، شيء ليس مجرد الفعل الأول وقع ثم جاءوا يعتذرون، استمروا إلى آخر لحظة. ثم يحتار أفضل أوقات الدعاء للدعاء، هذا ما يمكن يخرج يا إخواني العفو إلا من نفوس زاكية، نفوس طيبة، نفوس صافية، نفوس. ثم هو في النهاية هو الكسبان، اسمحوا لي، لأنه سيأتيه الخير وسيأتيه النور وسيأتيه. ولذلك سبحان الله، يوم من الأيام ألقيت كلمة عن العفو في ليلة 27 من رمضان، فقلت يا أخوان هذه من أرجى الليالي ولا نقطع بها، أن ليلة القدر من أرجى الليالي كما في الأحاديث. قلت الآن كل منا كما أوصلنا صلى الله عليه وسلم عائشة، أرأيت يا رسول الله إن علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فقلت للأخوة يا أخوة، هذا بعد التراويح، نحن الآن دعونا وسندعو في الليل ونقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قالوا صحيح. طيب هل يليق أن تقول يا ربي اعف عني وأنت صادق في دعائك والله يقول لك اعف عن عبادي الذين أساءوا إليك، وتقول لا لن أعفو؟ هل يمكن؟ ما يليق والله عقلا ولا دينا. قلت ما رأيكم لو أن إنسانا صدم إنسان ومات، جاء والده مثلا، نعم، أو جاء هذا الذي صدمه لوالده وقال أريد أن تسامحني، يعني قال ما عندي مانع، بس ابني بلغني الآن أنه بس فقط صدم سيارتك صدمة بسيطة، قال لا والله ما سامحه، والله ما سامحه. طيب أنت الآن تطلب عفو عن أعظم، ما يليق عقلا ولا منطقا. والله عجبتني قصة قبل يومين، جاءني واحد في المكتب ذكر لي قصة أنه صار مشكلة بين اثنين، أخوه بين أخيه واحد آخر، أخوه قتل هذا الرجل حكم عليه بالقصاص. يقول واحد من إخواني كان معهم القاتل فقع عينه أو أحد من معه، فقلت له ماذا فعلتم الآن؟ هل عفوا عنكم؟ قال لا إلى الآن ما عفوا، إن شاء الله نرجو أن يعفوا، نحن نسأل الله أن يعفو، العفو خير ونعمة وبركة، نسأل الله أن يعفو عن هذا الأخ ما لمنا أشرنا إليه. لكن أعجبني ما أنتبه، قلت طيب عين أخيك الثاني، يقول ذهبت عينه، هل أخذتم الدية؟ قال لا والله ما أخذناها، وعفونا لعلها تكون سببا لعفوهم عن رقبة أخينا. قلت أبشروا بالخير، أبشروا بالخير. إذن النفوس الطيبة، القلوب الطيبة الأوابة المزكات، تبدأ تبث العفو كما تبث الشمس شعاعها، تبث الخير كلها تجد فيها الخير. نعم، وبالمناسبة فيها الخير كنا في مجلس، أنا أريد العلم نأتي به ولو لم يكن مباشر، فجاء شخص المضيف وقال لي طالب العلم المدعو، كانت مناسبة لأحد المشايخ طلاب العلم، قال يا فلان، طريقة الناس عندنا، يا فلان كلك بركة، كنت سبب لجمع هؤلاء الناس والأخيار. فقام طالب علم موجود وقال ما يجوز تقول هالكلام، لا ما هو كله بركة، عنده أخطاء عنده ذنوب. الحقيقة مسكين هذا رجل عام تأثر وانكمش شوي فيه، فرديت قلت له كلام والدنا صحيح، وهو يقصد من باب الدعاء، هو خبر بمعنى الدعاء، نسأل الله أن يجعلك مباركا أينما كنت. ثم من قال إن كل تعني العموم؟ نعم، تدمر كل شيء بأمر ربها، فلا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، على ما دمرت المساكن؟ أوتيت من كل شيء، ومن هنا بيانية وليست تبعيضية، ومع ذلك ما أعطيت كل شيء. فسكت الرجل، ثم خرجت وسألت شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله، وقلت يا شيخ هذا اللي صار. قال أبدا، كلام هذا الرجل صحيح، ويجوز أن تقول كلك بركة من باب الدعاء، خبر بمعنى الدعاء أو على المعنى العام، لكن لماذا ما يناسب أن نخطئ الناس هكذا؟ إذن يمكن يكون إنسان بإذن الله نقول كله بركة بأعماله وتزكيته وقلبه وطهره. هنا نأتي لهذا الجانب في هذه المعاني. ولذلك يقول شيخ الإسلام: إذا رأيت إنسانا عنده خلل في ظاهره فهو نقص في تزكيته. هذا خلاصة الكلام، إذا وجدت عنده خلل في أعماله الظاهرة يقينا نقص، سواء قال في اعتقاده وهو الأخطر ففي نقص في توحيده، والتوحيد مكانه القلب والتصديق مكانه القلب ويظهر على الجوارح، أو إذا كان عملا سلوكيا فسببه أيضا خلل ونقص في القلب، فبمقدار النقص في القلب يكون الأثر في الظاهر. عندنا مثل طريف، لأن الله أكثر من ضرب الأمثلة، نحن فلاحون، النخلة فيها السمة يسمونها السمة الجمارة، إذا رأينا أن الأثر التمر ليس بذاك قالوا في أثر في الجمارة، حتى أنهم أحيانا يقطعون النخلة أو يحرقون يكون فيها داء. الجمارة ما حد يراها، خفية كالقلب، هي قلب، نسميها قلب النخلة، هو الجمارة هو قلب النخلة، يسمى قلب النخلة. إذا وجد أثر في السمة نسميها أو الجمارة أو قلب النخلة، يخرج على العصبان ويخرج على الثمر. هكذا الإنسان، بل إن هناك من المعاني التدبرية العظيمة قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال بعض المتدبرين: هل تريد أن تعرف صلاتك كاملة أو لا؟ إيه والله ودنا الواحد يعرف صلاته كاملة أو لا. كيف؟ قال: انظر إلى ابتعادك عن المنكرات، فإن كنت مبتعدا عن المنكرات فإن صلاتك تامة، وقد نهتك عن الفحشاء والمنكر، لأن الله يقول: إن الصلاة، أي الصلاة الكاملة الوافية، يقينا تنهى عن الفحشاء والمنكر. فبمقدار ما عندك من معاصي قلت أو كثرت فهو نقص في صلاتك. لاحظ كيف الاستنباط، فهو نقص في صلاتك، لأن صلاتك لو كانت كاملة لتغير الأمر. هذه معاني جميلة جدا ندركها في هذا الجانب. أيضا أيها الأخوة، من هذه المعاني في هذه السورة بعض الوقفات التي أقول من وسائل التزكية، يعني كل واحد منا بعد هذا كان يقول: كيف أزكي نفسي؟ الالتزام بالكتاب والسنة والتربية على ذلك، أكل الحلال، سبحان الله، أكل الحلال يا أخوان أو أكل الحرام له تأثير. ذهبت لزيارة مدينة من المدن، فقال لي مضيفنا إن عندنا رجل أولاده كلهم صالحون، كلهم، وكلهم ملتزمون، ومنهم طلاب علم كبار، وحتى من لم يكن طلب فهم ملتزمون. قلت: هل بحثتم عن سر؟ قال: نعم. قال: الرجل يعمل ينقل التراب للناس، ينقل التراب في قلاب، هذا فترة قريبة إلى فترة قريبة، وكان لاحظ يقول: إذا طلبت منه شحنة كما نقول من الرمل أو من التراب يملأها ثم يبدأ يلبدها بيديه ثم يضع عليها ماء. ليش؟ قال: وأنا في الطريق الهواء ينقص، ألا تلاحظون أحيانا بعض السيارات قدامكم تكاد تملأ عيونكم من سياراتكم، ينقص منها، قد تكون اشتريتها 3 طن ما تصل طنين ونص، طارت في الهواء، حتى يقول: لا ينقص منها شيء. يقول: لما اغتنى أولاده وأكرمه الله بهؤلاء الأولاد الصالحين قالوا: يا أبانا نحن ما شاء الله فتح الله علينا، أنت الآن لا تزال. قال: لا لا لا، اترك هذا القلب. قال: تقال أنا ربيتكم من هذا، ربيتكم من هذا الحلال. أعرف رجلا، أنا رأيت هذا في الرياض قبل 40 سنة أو أكثر، كان يذكر الله في اليوم أكثر من 20 إلى 15 ألف مرة، بلغ من السن يا أخوان أكثر من 100 سنة ومعه عقله، إحدى ودأب ظهره، كان والله يا أخوان وأنت تسلم عليه تقول كيف حالك؟ يقول طيب. حتى تتكلم أنت يبدأ يذكر الله عام في المسجد. فسألت أنا مثل هذه الأمثلة تشدني، قالوا إن الرجل أولاده صالحون ولديهم تجارة في الرياض، وهو معهم في البيت ما يأكل من رزق، عنده مزرعة في القصير يسميها بئر يأكل منها، مع أن أولاده من الأولاد الصالحين ولا يزكي مع الله وتجارتهم صحيحة، ما يأكل لأن يريد يطعم يطيب مطعمه. أيضا التخلص من فضول الكلام ووجوب حفظ اللسان كلها من وسائل التزكية، التخلص من فضول النظر، ومن أسوأ ما يقتم القلب هو النظر إطلاق البصر، هذا ملاحظ سهام من سهام إبليس. بل إن البعض يلحظ إذا انطلقت عينه أحيانا قد يكون في وحشة يوم يومين. فإذا التخلص من فضول النظر، التخلص من فضول الخلطة إلا الصالحة التي تعينك على طاعة الله جل وعلا، التخلص من فضول النوم مع الدعاء والاستغفار والذكر. وهناك أسباب كثيرة، لكن إشارة ما هي موانع التزكية كثيرة جدا. الظلم يا أخي، أقول الظلم، بعض الناس عنده استعداد يلقي بالظلم على جهات معينة، على مسؤولين، وقد يكون فعل وفعل ذلك، لكن هل تقف مع نفسك؟ هل أنت تظلم نفسك؟ هل تظلم أولادك؟ هل تظلم زوجتك؟ هل الزوجة تظلم زوجها؟ هل أسئلة كثيرة؟ حقيقة يحتاط الإنسان في هذا الأمر. أيضا أكل الحرام والمتشابه، الغيبة والنميمة التي تساهل فيها الناس كلها من موانع التزكية، النظر المحرم وسماع الأغاني، حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، التعصب لغير الله. أخوتي الآن التعصب وصل إلى مسألة عظيمة جدا، هذا يتعصب لجماعة الفلانية، هذا للقبيلة الفلانية، لا يجوز التعصب إلا بالحق وللحق، وهذا من موانع التزكية لأنه أعار قلبه لغير الله جل وعلا. الرفقة السيئة، الانتصار للنفس، هذه كلها من أسباب أو من علامات أيها الأخوة موانع تزكية النفس. فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها، قال العلماء أي سواهم في العقوبة، هذا هو العدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ النقص في بني إسرائيل أنه إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، يطبقون الأحكام، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. ثم يقسم صلى الله عليه وسلم والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. شيء عظيم. الآن هل نحن نعدل فعلا بين أولادنا؟ العدل يا أخوان لا يكون في العطاء، يكون حتى في الحب، في إلا ما لا تقدر عليه يكون في الظلم. بعضنا تكون قاسي على بعض أولاده ولطيف مع آخرين. الله سبحانه وتعالى يقول فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها، أي سوى العقوبة جميعا. هذا معنى عظيم في هذا الجانب أيها الأحبة. إذن فأقول هذه النفس تحتاج إلى دراسة، كل منا أيها الأخوة ليحقق فألهمها فجورها وتقواها، هذه النفس الأمارة بالسوء حتى تكون على خير. والله مرة أخرى، لأن نعم كما أن الله أقسم 11 قسما لهذا النفس، لو لم يكن في تزكية نفسك إلا الراحة العاجلة، إلا سلامة البدن، إلا سلامة القلب، إلا البشرى، إلا محبة الناس، إلا هذا كله عاجل عاجل، فما بالك فيما تنتظره من حب الله جل وعلا. هذا أمر عظيم. ويا أخوتي أذكركم بالحديث الصحيح، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ماذا تريد أن ينظر إليك؟ إذا كان عندك ضيوف أو عندك مناسبة الزواج تلبس أحسن ما عندك من اللباس. الأخوات اللي عندهم مناسبة الزواج تبدأ من العصر، والله تأتيني أسئلة أبجمع المغرب والعشاء ليش؟ قالت استخدم هذه الأشياء ولو توضأت العشاء راح شغلي كله. لا ما تجمعي بين المغرب والعشاء، وربما من العصر وربما قبل العصر. التجمل لا، إن الله جمال جميل يحب الجمال، ما اختلفنا إذا كان في حدود المشروع، لكن ألا تريد أن تري الله قلبك أنه جميل؟ تريد ترى الناس أن ثوبك جميل ولباسك جميل ونعلك جميلة، وهذا لا حرج، لكن أليس الأولى أن تري الله من قلبك أنه جميل، أنه صافي، أن فيه جماله بالتوحيد بالإيمان، بالعفو بالسلامة بالصلاح، فألهمها فجورها وتقواها. أرجو الله جل وعلا من قلوبكم هذا الخير. الحديث معكم حقيقة لا يمل أيها الأحبة، وهذا الموضوع موضوع عظيم، ونلتقي بإذن الله في الأسبوع القادم مع سورة البلد وفيها وقفات مهمة تدبرية. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.